بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه ثلاثة ألقاب قد توهم الناظر أنها أشياء ثلاثة، وأن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وهذه العبارة صوابها لو أحببنا أن نكتبها على الصواب: الاعتبار للمتابعات والشواهد. الاعتبار للمتابعات والشواهد، فالاعتبار هي هيئة التوصل إلى الشواهد والمتابعات، تتبع الطرق للحديث، تتبع الطرق للحديث الذي يظن أنه فرض، ننظر هل يوجد له متابع أم لا، هل له شواهد أم لا، هذا الاعتبار. إذن الاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، الاعتبار كيفية التوصل والنظر للمتابعات للحديث الذي ظن أنه فرض، كذلك كيفية التوصل إلى الشواهد التي تخرج هذا الحديث أو الحديث من الفردية إلى أن له شواهد ومتابعات تقويه. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استحسن هذا البيت من الناظم، لأنه تجنب فيه ذلك المحظور الذي قد يظن من العنوان. قال الحافظ ابن حجر: وما أحسن قول شيخنا في منظومته: الاعتبار تبرك الحديث هل شارك. الحافظ يقول تابع، من نسخة الحافظ تابع، هل تابع راوي غيره في محمد، تابع، والنسخة التي معنا شارك. يقول: فهذا سالب من الاعتراض. الاعتبار، تعريف الاعتبار في اللغة: اعتبر أي تدبر ونظر في الأمور ليستدل بها على غيرها، وفي الاصطلاح هي هيئة التوصل إلى الشواهد والمتابعات. فالحافظ المعجب بتعبير العراقي: الاعتبار صبرك الحديث عنه، صبرك يعني تتبعك الحديث وتتبعك طرق الحديث والتأمل والاختبار والنظر، هل شارك راو غيره فيما حمل، يعني فيما حمل عن شيخه، هل هذا الراوي شاركه غيره أو شورك فيما حمل عن شيخه، يعني عن الذي حمل، شارك راو غيره في الذي حمله عن شيخه أم لا. هذا الآن معنى كلمة الاعتبار. إذا عرفتم الاعتبار هي هيئة التوصل إلى الشواهد والمتابعات بالبحث والنظر والتنقيب على الروايات واختبار الروايات لينظر في الحديث الذي يظن أنه فرد، هل له متابعات تخرجه عن الفردية أو له شواهد تخرجه عن الفردية أم لا. هذا هو الاعتبار. إذن الاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد. المتابعات جمع متابعة، وفي القاموس تابع بين الأمور متابعة وتباعا أي واثر ووالى بها، تابع بين الأمور أي والى بينها وواتر بينها. وأما في الاصطلاح فالمتابعة هي الاشتراك في مع نفس الشيخ في مرواه، هي متابعة تامة، أو في من فوقه، وهذه متابعة قاصرة سنتكلم عليها بالتفصيل، لكن هذا تعريف عام. والشواهد، الشواهد جمع جمع شاهد، الشاهد والحاضر، قوم شهود يعني قوم حضور. والشاهد أن يكون معنى الحديث موجود في حديث آخر، الشاهد أن يكون معنى الحديث موجود في حديث آخر. هناك خلاف، هل لو وجد في حديث آخر لابد نقول مع اختلاف الصحابي، ولا حتى لو كان من نفس الصحابي؟ فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى أن الشاهد يكون من صحابي آخر، أما إذا كان من نفس الصحابي فيعده متابعة. ابن الصلاح عكس، يرى أن العبرة باللفظ، إذا كانت الموافقة في اللفظ فهو متابع، سواء كان عن هذا الصحابي أم عن غيره. إذا اختلف اللفظ ووجد المعنى، يعني حصل توافق في المعنى، فهو شاهد بغض النظر عن الصحابي. على كل حال أكثر متأخرين يمشون على هذه القضية، قضية الاختلاف الصحابي، إذا حصل أن الصحابي كان مختلفا فهذا يعتبر شاهدا، أما إذا كان الحديث من نفس عن نفس الصحابي فهو من المتابع أو المتابعات. فالأمر فيها ثاني كما سيذكر الآن الحافظ العرامش. مناسبة الاتيان بهذا الباب المهم لما سبق من بحث التفرد قضية الشاذ والمنكر بقسميهما، بعدما نقف على الحديث وأنه حديث شاذ أو منكر، لا نقف عليه أو لا نحكم بهذا الحكم إلا بعد صبر وتتبع والبحث في الطرق عن وفي الروايات لكي نحكم بالتفرد أو لا نحكم به، لكي نحكم بالتفرد أو لا نحكم به. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا الآن بعد هذا الباب باب الأفراد. يقول حافظ الصلاح هذه أمور يتداولونها يعني الحديث في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راوي او لا، وهل هو معروف او لا. هذه امور يتداولونها اهل الحديث في نظرهم الحديث، لينظروا هل تفرد به الراوي ام لا، وهل هو حديث معروف ام لا. يقول هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، يعني هل شاركه أحد فيما حمل عن شيخه أم لم يشاركه أحد، لم يشاركه غيره. فإن يكن شورك من معتبر، يعني معتبر به، فإن يكن الراوي أدنى شورك من ممن يعتبر بحديثه، ممن حديثه صالح للاعتبار وصالح للاستشهاد به، فتابع هذا يسمى المتابع، وهذا يسمى متابعة. إذا شرك ذلك الراوي في شيخه مباشرة فهذه متابعة تامة، هذه متابعة تامة. أما إذا شرك في من هو فوقه كما سيأتي شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه فهذه متابعة قاصرة. تذكرون كلام الحافظ في النزهة عندما قال متى تبع سيء الحفظ بمعتبر؟ هذه كلمة مهمة، ليست متابعة أي روي تنفع وتفيد، بل يكون ممن يصلح الاعتبار في روايته. وقلنا لكم بأن هذا يكون في سوء الحفظ مثلا، في الغفلة، في الجهالة، لكن الضعف في الطعن في العدالة والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والتهم بالكذب ونحو ذلك والفسق، فهذا لا يصلح فيه الاعتبار، لا يصلح الاعتبار. لذلك الحافظ يقول في المنهى ومدى تبع سيء الحفظ بمعتبر، كأن يكون فوقه أو مثله أو دونه، وكذا المستور، المستور ظهرت عدالته في الظاهر دون الباطن، أو مجهول الحال والمرسل والمدلس، يعني حديث المرسل حديث المدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته ولكن للمجموع، صار حديثهم حسنا لا لذاته ولكن لمجموع الطرق والمتابعات. فننتبه هنا لقضية الاعتبار، المعتبر، ما الذي يعتبر بحديثه؟ وبهذا ينبه على صنيع السيوطي في لأليه عندما يأتي ببعض أحاديث ساقط العدالة والكذابين، ويأتي بروايات كثيرة فيحسن بها الحديث، وحسن أحاديث موضوعة لا تصلح فيها المتابعات ولا الشواهد بهذه الطريقة، يأتي لأحاديث هو مطعون في عدالتهم نتيجة لكثرة تلك الروايات فيقوي بها الحديث وهي لا تصلح للتقوية. ونبه عدد على ذلك، وأظن سبق أن نبهنا وذكرنا تعليق الشيخ المشاكل في أول الكلام على الحسن على هذا الأمر عند السيوطي. إذا عرفنا أن المتابعة التامة أن يشارك، أن يشارك نفس الراوي في شيخه، أن يشارك نفس الراوي في شيخه. يقول فتابع وإن شورك شيخه ففوقه، يعني تبع شيخ الراوي. كنا الكلام في الأول متابعة تامة في نفس الراوي يتابع في شيخه، إذا تبع شيخه ففوقه، يعني أيضا شيخه وهكذا الصحابي، فكذا فهي متابعة لكنها تسمى متابعة قاصرة، تسمى متابعة قاصرة. فعند المتابعة متابعة تامة ومتابعة قاصرة، ففوق هذه مبنية على الضم لأنها حذف المضاف إليه ونوي معناه، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وكذا الجهات الست أمام وخلف وفوق وتحت يمين وشمال، فكذا يعني فيسمى أيضا تابعا، وهذا يسمى متابعة قاصرة، وقد يسمى شاهدا. الأكثر على تسميته متابعة، وقد يسمى شاهدا، والأمر فيه سهل كما قال العلماء، سميناه متابعة وسميناه شاهد، القصد منه التقوية، حصلت تقوية بالمتابعة، حصلت تقوية بالشاهد، فحصل المقصود، لأن الأصل أو القصد من المتابعات والشواهد وتتبعها والبحث فيها والتعب عليها التقوية. وبعض العلم يقول أنه لا يستريح ولا يطمئن حتى يجتمع عنده الحديث من 500 طريق، لا يطمئن. يعني انظر، هذا يدل على سعة حفظهم وسعة اطلاعهم وقوة محفوظاتهم حتى يصلوا إلى هذا العدد الضخم. ثم يقول: ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، ثم إذا متن بمعناه أتى سواء عن نفس الصحابي أو غيره، على خلاف ما ذكرناه عند ابن الصلاح وعند الحافظ بن حجر. هنا يقول: ثم إذا متن بمعناه أتى، بمعنى الحديث الذي ذكرناه، فهو شاهد، يسمى شاهدا سواء كان نفس الصحابي أو غيره. وقلنا بأن الحافظ بن حجر يشترط في الشاهد أن يكون عن صحابي آخر، يشترط في الشاهد أن يكون عن صحابي آخر، والأمر سهل. وما خلا عن كل ذا مفارد، ما خلا عن كل ذا يعني ما لم يوجد له متابعات وشواهد فهو فرد، وسيأتي حكمه. وما خلا عن كل ذا مفارد. يقول ابن الصلاح في المقدمة: فإن لم يروى أيضا بمعنى حديث آخر، يعني لم نجد متابع ولا شاهد بالمعنى، يقول: فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ، فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق، كما سيأتينا في الأفراد أن هناك فرد مطلق، سنأخذ متى يقبل ومتى يرد. ثم قال: اضرب مثالا. مثاله: لو أخذوا إهابها. مثاله: لو أخذوا إهابها، إهاب الشاه الميتة التي كانت لميمونة أو لمولاه لميمونة، فلما ماتت رموها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة: لو أخذوا إهابها، أو هل استمتعتم بإهابها، هل أخذتم إهابها، أو هل انتفعتم. سنعرف الآن أن ابن عيينة زاد فيه: فدبغتموه، أو فدبغوا. وغالب الرواة لم يروي هذه اللفظة. هذا الحديث مروي في الصحاح وفي الصحيحين، لكن لفظ البخاري قال: حدثنا خطاب بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حميه عن ثابت بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميته فقال: ما على اهلها لو انتفعوا بإهابها، ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. كلمة الإهاب قبل أن نستفسر، قال في المصباح المنير: الإهاب الجلد قبل أن يدغ أو مطلقة، يعني فيها خلاف عند اللغة، الجلد قبل أن يدغ أو الجلد مطلقا حتى لو بعد أن دغ. وهذه سيترتب عليها مسألة فقهية في قضية الانتفاع بأهب الميتة التي تؤكل لحمها والتي لا تؤكل، يدخل في ذلك التي لا تؤكل والنجسة كالخنزير ونحو ذلك، مسألة طويلة الفيول في الفقه، ويدرسونها مع حديث عبد الله بن عكيم. وهذه مسألة كما قلت متوقفة على قضية ما معنى الإهاب، ما معنى الإهاب. فيقول: والجمع أهب بضمتين. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام الكبير اللغوي: لا يقع على الجلد اسم الإهاب، اسم الإهاب إلا قبل الدباغ، فأما إذا دبغ لم يسمى إهابا. وهذا يمشي مع معنى الحديث فأخذوا إهابها أنه قبل الدباغ. يقول إنما يسمى أديما الخليل بن أحمد يقول إنما يسمى أديما أو جرابا أو جلدا أو جلدا. مسلم روى هذا الحديث عن يعني بإسناده إلى سفيان بن عيينة إلى سفيان بن عيينة عن عطاء عن عمرو عن عطاء عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاه لميمونة من الصدقة فقال عليه السلام ألا أخذوا إهابها فدبغوا فانتفعوا به. هذه الكلمة محل الإشكال ألا أخذوا إهابها فدبغوا فانتفعوا به فدبغوا. في صحيح مسلم كذلك بسنده ابن عيينة عن الزهري على طريق آخر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على ميمونة مولاه لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. هاتان الروايتان صحيح مسلم من حديث سفيان بن عيينة صرح بهذه الكلمة لفظة الدباغ فدبغتموه أو فدبغوه. مسلم أيضا روى هذا الحديث من طرق أخرى لم تذكر في هذه الكلمة فحصل هنا الإشكال على ابن عيينة. يقول في المثال مثاله لو أخذوا إهابها فلفظ الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة. وابن عيينة هنا مصروف من أجل الوزن إلا ابن عيينة سفيان بن عيينة هو الذي ذكر هذه الكلمة وسائر أصحاب عمرو بن دينار لم يذكرها سائر أصحاب عمرو بن دينار لم يذكرها. يقول وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد. هذه كلمة الحقيقة فيها إشكال يعني احنا الآن نريد نبحث عن متابعة لسفيان وليس العمر الذي تفرد هذه الكلمة سفيان بن عيينة والمتابعات هنا كما سأذكرها الآن لعمر ابن دينار فهي خارج البحث في الحقيقة. الذي تابع عمر ابن دينار ثلاثة ابن جريج وحديثه عن الدارقطني برقم 105 بلفظ ألا دبغتموه وأيضا تبعه يزيد بن أبي حبيب وحديثه عند الترمذي برقم 1727 بلفظ فدبغتموه وأيضا تبعه أسامة بن زيد الليثي وحديثه عند الدارقطني برقم 104. هذه كلها متابعات لعمر بن دينار وليست لسفيان. أما سفيان فإنه لم يتابع في هذا الحديث. الحديث كما قلت مروي في الصحيحين وفي المسند وفي الدارقطني وفي السنن لكن لا توجد متابعة لسفيان بن لذلك الحافظ الحجر سيأتي بعد قليل أنه اعترض على هذا المثال وقال أن الذي توبع شيخ ابن عيينة عمرو بن دينار تابعه على عطاء أحمد بن رباح ما ذكرتهم قبل قليل أسامة بن زيد الليثي وابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب وتابع عطاء عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله ابن عبد بن مسعود عند مسلم. اذا تنتبه لهذا. اذا الحافظ في النزهه لم يرتضي هذا المثال, وايضا في النكت واتى بمثال اخر ربما سنذكره ان شاء الله جل وعلا, اتى بمثال اخر للمتابعه بقسميها التامه والقاصره والشاهد بالنظر والمعنى. ثم قال ثم وجدنا ايما اهاب, يعني وجدنا حديثا بمعنى ايما اهاب دبغ فقد طهر, وهذا لفظ الترمذي لفظ السنن, لفظ مسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر, هذا لفظ مسلم. اما اللفظ الذي ذكره عندنا في الابيات فهو لفظ الترمذي ثم وجدنا ايما اهاب, هذا لفظ الترمذي في سننه. فكان فيه شاهد في الباب, كان فيه شاهد وقد يسمى متابعا. لماذا؟ الاشتراك في اسم الصحابي, الاشتراك في اسم الصحابي على ما ذهب اليه الحافظ وعلى ما ذهب اليه ابن الصلاح فهو شاهد, ولكن الاقرب ان يجعل الشاهد من الشواهد باختلاف القصه. القصه كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال ابن وعلة عبد الرحمن بن وعلة المصري قال سألت ابن عباس قلت إن نكون من المغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك الدهن, يعني الأسقية القرب التي يأخذونها من جلود الميتة توضع فيها الماء ويوضع فيها السم الدهن, فقال اشرب. فقلت رأي ترى؟ يسأل ابن عباس هذا رأي من عندك؟ قال ابن عباس سمعت النبي عليه السلام يقول دباغه طهوره, دباغه طهوره, اذا دبغ الاهاب او الجلد دبغ بالماء والقرب الملح ونحوه من الاشياء الموجودة فقد طهر, دباغه طهوره. فالحافظ يقول ان هذه قصة غير قصة شاة ميمونة, فالاقرب ان يجعل بها الشواهد وان كان من او عن نفس الصحابي. كما قلت الحافظ لم يرتضي هذا المثال فأتى بمثال آخر قد يكون أوضح. هو حديث عمرو بن دينار, يعني في تقرير طويل أتغاضى عنه وانتقل للمثال الذي ذكر الحافظ مباشرة في النزهة وفي النكت. قال وإذا تقرر هذا فلنذكر مثال المتابعة والشاهد فلمن من هذا الاعتراض, يذكر مثال سالم من الاعتراض, مثال المتابعة التامة والقاصرة والشاهد باللفظ وبالمعنى, وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار. يعني الشافعي هنا يروي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قوله عليه السلام الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30, فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث موجود في جميع الموطئات عن مالك بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له, ولفظ الشافعي فأكملوا العدة 30. وجميع الموطئات موطئات التي رويت عن مالك يعني من رواه من أصحابه رواه باللفظ فإن غم عليكم فاقدروا له, فهذه إشارة لتفرد الشافعي بهذا اللفظ, أشار إليها البيهقي أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ. الحافظ سيرد هذا التفرد باتيانه بعدد من المتابعات والشواهد تخرج الحديث من كون الشافعي قد تفرد به. يقول صحيح البخاري هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك. وعبد المسلم القعنبي معروف جلالته في هذا الشأن وإمامته، وهو أحد شيوخ البخاري. يروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يقول حافظ فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي سواء، يعني فأكمل العلة 30. فهذه متابعة تامة، يعني متابعة نفس الشيء، الشيخ الذي معنا والشافعي توبع من عبد الله بن مسلم القعنبي ابن قعنب، متابعة تامة إلى نهاية الإسناد. يقول ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين، يعني طالما أصحاب مالك في الموطئات يروون هذا الحديث إن غم عليكم فاخذوه له، والشافعي مع من تابعه يرويه بلفظ أكمل عدة 30، فدل على أن هذا الحديث عند الإمام مالك باللفظين باللفظين. وقد توبع عليه ابن دينار، هذه متابعة قاصرة، متابعة قاصرة عند الإمام مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فذكر الحديث في آخره في الغم عليكم فاقدروا 30. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه لو محمد بن زيد عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا 30. فهذه متابعة لكنها ناقصة. إذن هذان مثالان، مثال متابعة تامة ومثال متابعة ناقص. أما الشواهد فله يقول حافظ شاهدان، حدوبة من حديث أبي هريرة رواه البخاري، وهو هذا الشاهد كما ذكر في المزهر شاهد في المعنى عن آدم، عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ إن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الثاني من الشواهد التي ذكرها الحافظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث دينار، يعني إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال الحافظ في كتاب هذا البحث فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة والمتابعة الناقصة، والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى، والله الموفق كما قال رحمه الله تعالى.